طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: حالة رفع الفعل بعد حتى، وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الأول كونه مسببا عما قبلها. لماذا يكون مسببا عما قبلها؟ قالوا ليحصل الاتصال المعنوي، لأنه لما أبطل الاتصال اللفظي بينهما، بين ما قبلها وما بعدها، لمانع وجب الاتصال المعنوي جبرا لما فات من الاتصال اللفظي. لماذا اشترط أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها؟ ليحصل الاتصال المعنوي بينهما. ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد. ايش الشاهد؟ أدخل منصوب على قول البصريين بأن مضمرة بعد حتى وجوبا. ولا يصلح أن يقول ايش؟ أدخلوا، لا يصلح الرفع. لماذا؟ لأنه قال لأن انتفاء السير لا يكون سببا للدخول، لا بد من أن يكون سبب. وفي قولك سرت حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس، لا يصلح تطلع، لا يجوز الرفع، إنما النصب. لماذا؟ لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. إذن الشرط الأول إيش؟ أن يكون سببا، يعني ما قبلها سببا لما بعدها. الثاني أن يكون زمان الفعل الحال للاستقبال على العكس من شرط النصب. تقدم في النصب إيش؟ أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان الفعل بعدها للحال لم تكن ناصبة، لم يكن ناصبة بأن مضمرة، طيب يكون رفع. إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. تحقيقا بمعنى أنه واقع حين التكلم حقيقة، واقع حين التكلم حقيقة. وأما تقديرا أن يقدر الحال، هو ليس الحال لكن يقدر الحال كما سيأتي. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، إذن الفعل في بعد حتى إيش؟ وأدخلها للحال، لأنك الآن وأنت داخل. سرت حتى أدخلها، سرت صلاح الدين حتى أدخلها، إذا كان هذا الخطاب أو هذا الكلام وأنت داخل صلاح الدين، حتى يكون أدخلها إيش؟ للحال، فيكون هنا الرفع وجوبا. ولا يصلح أنك حتى أدخلها في المستقبل، لو كان حتى أدخلها في المستقبل تكون إيش؟ بالنصب وجوبا. هذا الفعل للحال حقيقة. والثاني أي التقدير كالمثال المذكور: إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال. يعني تقول مثلا سرت صلاح الدين حتى أدخلها، إذا كان هذا السير قد حصل قبل شهر وقد دخلت، لكنك تريد تحقيق الحال، هنا إيش يكون الفعل للحال؟ تقديرا، ليس حقيقة وإنما تقديرا. قال: وعلى هذا جاء الرفع. ثم أيضا حكاية الحال قد ذكروا له تفسير، منها ما قال السجاعي هنا إيش معنى حكاية الحال. قال: أن يفرض الفعل الواقع في الماضي واقعا زمن الإخبار، يعني كأنك تقدر أن هذا الفعل الذي قد حصل ما زال هو في زمن الحال، فيخبر عنه بالفعل الحال نظرا إلى أنك لو أخبرت عنه وقت حصوله لكان بهذه العبارة. هذا وجه. الوجه الثاني في بيان حكاية الحال، قال: أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في زمن وقوع الفعل. إذن معناه إيش؟ الفعل هو ماضي لكن نحن نقدره كأنه في الحال، أو كأنك أنت الآن في ذلك الزمن. قال: وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. والرفع هي قراءة نافع وقرأ بها مجاهد، وإلا عامة السبعة قرأوا بالنصب. قرأوا بالنصب لماذا؟ لأن الفعل بعدها مستقبل، فقول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزلة. لكن لو أننا قدرنا حكاية الحال، كيف نقدر حكاية الحال؟ كيف نقدر حكاية الحال في هذا المثال؟ كأنك تقدر أنك موجود، كأن الآن هذا القول في زمن الزلزلة عند أن حصل هذا الخطاب. طيب، فهذا فيه تقدير حكاية الحال على قراءة الرفع. قال: لأن الزلزال والقول قد مضيا. لكن إيش؟ نقدر حكاية الحال. ما معنى نقدر حكاية الحال؟ على المعنيين: إما أن يفرض الفعل الواقع في الماضي كأنه واقع في زمن الإخبار، طيب، أو أن المتكلم يجعل نفسه كأنه في زمن الوقوع، في زمن الوقوع. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، يعني لا يكون لا ينصب ما بعد حتى إلا إذا كان ما قبلها تاما. ومعنى تاما أي مستغنيا عما بعده، ما قبل حتى يستغني عما بعد حتى، فإذا استغني عنه يرفع. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. لماذا امتنع سيري حتى أدخلها؟ لأن سيري هنا مصدر وهو مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى إيش؟ إلى خبر. ولو رفعنا ما بعد حتى معناه جعلناها جملة استئنافية، إذن أين الخبر لسيري؟ إذن لا بد أنه يحتاج إلى ما بعد حتى، فما دام أنه لم يستغني عنه ما زال ناقص الكلام يحتاج إلى إتمام لا بد من إيش؟ من النصب. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها كذلك هذا فيها إيش؟ كان الناقصة. وكان الناقصة هنا إيش تعمل؟ السلام. كان الناقصة هنا تحتاج إلى إيش؟ إلى خبر. كان سيري بقي الخبر، إذن ليس ما قبل حتى تام. إيش معنى ما هو تام؟ يعني ما زال يحتاج إلى شيء يكمله. قال كان سيري حتى أدخلها إن حملت كان على النقصان، لأنها ستكون تحتاج إلى مبتدا وخبر، اسم وخبر دون التمام، فإن حملت على أنها تامة سيكون سيري هذا إيش يكون؟ فاعل، وهي تامة ما تحتاج إلى ما بعد حتى، إذن يجوز الرفع. أو يؤتى لها بخبر، هي ناقصة لكن أتي لها بخبر، فهنا إيش تكون؟ لا تحتاج إلى ما بعدها، إذن يجب الرفع بعد حتى إذا كان ما قبلها تاما. ما معنى ما قبلها تاما؟ مستغنيا عن ما بعدها. أما إذا كان يحتاج إليه فاعل أو اسم لكان أو خبر لها، فهذا لا يصلح فيه إيش؟ لا يصلح فيه الرفع. لماذا لا يصلح فيه الرفع؟ لأن الرفع يكون على تقدير إيش؟ على تقدير الاستئناف، على تقدير الاستئناف. وإذا كان على تقدير الاستئناف معنى أنها جملة منفصلة. قال ثانيا إضمار أن بعد أو. المسألة الثانية بعد أو، وهذا أيضا عند من؟ عند البصريين. وخالف في هذا المسألة الكوفيون ومنهم الكسائي والجرمي وأصحاب الكسائي، فقالوا النصب هنا بأو، النصب هنا إيش؟ بأو، وهو أسهل من قول البصريين. قال التي بمعنى إلى أو إلا. هذا المثال أو هذا التمثيل من ابن هشام هنا اعترضوه، وقالوا تعبير ابن عقيل وتعبير ابن مالك وغيره أحسن من تعبير ابن هشام هنا. لماذا؟ لأن أو التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة لها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني وليس معنيان. فالأحسن قالوا ما عبر به ابن مالك ابن عقيل في شرح الألفية، فقال أو المقدرة بحتى أو إلى. إيش عمل الآن ابن عقيل؟ حذف حتى أو إلا، حذف إيش؟ حذف إلى. لماذا حذف إلى؟ أتى مكانها بإيش؟ بحتى، وحتى تشمل معنيين، فيكون معنيان وإلا المعنى الثالث. طيب قال بعضهم وهذه عبارة أصح من عبارة المؤلف، لأن لحتى معنيين كلاهما يصح هنا، الأول الغاية مثل إلى، والثاني التعليل مثل كي، فيشمل نحو لأرضين الله أو يغفر لي، ولا يناسب هنا معنى إلى ولا معنى إلا، لأنه يوهم انقطاع الأرضاء إرضاء إذا حصل الغفران. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام باختصار أن أو تأتي بمعنى كي وإلى وإلا، كي وإلى وإلا. ابن هشام اقتصر هنا على إيش؟ إلى وإلا، بقي كي. كيف يعمل ابن عقيل؟ قال بمعنى حتى تشمل كي وإلى وإلا موجودة. هذا واضح؟ طيب بقي فائدة، ما هو الفرق بين تقدير حتى أو تقديرها هنا إذا كانت بمعنى إلى وبمعنى إلا؟ ما الفرق بين المعنيين؟ كيف نفرق بين هذا وهذا؟ قالوا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة فهي بمعنى إلا، وإذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، هنا أو ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا أو دفعة شيئا فشيئا، إذا هي بمعنى إلا. لا ايش قال في الكافر المثال الذي ذكره هنا؟ لا قتلن الكافر او يسلم، ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا او دفعه والا سيقتل. اذا هذا الفرق بين معناها بمعنى الى ومعنى الا. اذا كانت معنى الى فمعناها ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، واذا كانت معنى الا ينقضي ما بعدها دفعه واحده، كما نبه على ذلك ابن مالك في شرحه لمنظومه ابيه الالفيه. قال المسألة الثانية بعد أو والتي بمعنى إلى أو إلا أو كي أيضا، أو يقال كما عبر ابن عقيل مقدرة بحتى أو إلا أو إلا. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. في هذا المثال بالذات ذكر بعضهم أنه يصلح أن تقدر بالاستثناء، تقدر معنى الاستثناء، فيقال إيش؟ لألزمنك إلا أن تقضيني حقي. ويحتمل أنها أيضا تأتي لمعنى التعليل. طيب لألزمنك كي تقضيني حقي، طيب يصلح هذا وهذا، والأصل أنها بمعنى إلى. قال: وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. الشاهد فيه إيش؟ أو أدرك. أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو وجوبا، بعد أو، بعد أو مضمرة عند البصريين بعد أو وجوبا. وأو هنا بمعنى، بمعنى إلى، بمعنى الغاية، بمعنى الغاية. طيب، قال: والثاني كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم. الشاهد: أو يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي هي بمعنى إلا، التي هي بمعنى إيش؟ إلا أن يسلم، أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. الشاهد إيش؟ تستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو وجوبا. طيب، أو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إلا. قال: أي إلا أن يستقيم فلا أكسر كعوبها. طيب، قوله تستقيم هنا، الألف هذه بعضهم قال هي الإطلاق، وبعضهم قال لا، كما نبه على ذلك السجاعي قال هي ألف الاثنين. لا، ما هي هذه، لا، أنا وهمت، ذاك في مثال آخر سيأتينا، مثال آخر ليس في هذا المثال، وإنما تستقيم هي. طيب، قال: فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية، غاية الكسر، إذن بمعنى إلا. طيب، هذا ليس بالاتفاق، فقد أجاز بعضهم أنها للغاية كما نقله عبادة: كسرت كعوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم، إلى أن تستقيم، هذا وهذا. بل أجاز الصبان والخضري أن يجعل في البيت للتعليل، أن تجعل هنا للتعليل: كسرت كعوبها كي تستقيم، كي تستقيم. إذن فليس بالإجماع هذا البيت أنها إيش؟ بمعنى إلا، فإنها تجوز أن تكون للغاية بمعنى إلى، ويجوز أن تكون بمعنى كي، أي للتعليل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثالثا إضمار أن بعد فاء السببية، أي إضمارها وجوبا عند البصريين. المسألة الثالثة: بعد فاء السببية، ويشترط في فاء السببية هذه حتى يضمر بعدها أن وجوبا، يشترط فيها أن تكون سببية عاطفة معا، فخرج العاطفة دون السببية، وخرج السببية دون العاطفة، وخرجت أيضا الاستئنافية. طيب، فلا بد أن تكون سببية عاطفة، سببية عاطفة، كما نبه على ذلك السجاعي وغيره. فإذا كانت مجرد العطف وليست سبب لا يكفي، وإذا كانت سببية لكن ليست عاطفة لا يكفي، كذلك لو كانت استئنافية أيضا لا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. قال: بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي، والنفي هذا سواء كان بحرف كما سيأتي في الآية، أو بفعل، أحيانا النفي يكون بفعل، كقولهم: ليس زيد محبا فيخلص لك. إذن قوله مسبوقة بنفي، قد يكون النفي بحرف، وقد يكون بفعل، وقد يكون باسم: أنت غير محب فتخلص لنا، تخلص لنا. فقوله غير محب هنا نفي بإيش؟ بالاسم. خرج بهذا إيش؟ الإثبات، خرج بهذا الإثبات. فإذا سبقت بإثبات فإنها لا ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، إنما إذا سبق بنفي. قال: بنفي محض، ومعنى محض أي خالص من الإثبات، خالص من معنى الإثبات، هكذا قال السجاعي. قال: أو طلب بالفعل، وتقييده بالفعل ليخرج الطلب بالاسم، باسم الفعل، كقولك: صح فينام الناس. فقوله فينام الناس ترفع أو تنصب؟ ينام ترفع، لأن الطلب هنا ما كان بالفعل، فيكون التقدير إيش؟ فينام الناس. لو كان الطلب بالفعل سيكون التقدير إيش؟ فينام الناس. طيب، إذن اشترط في الطلب أن يكون بالفعل، وخرج أيضا الطلب بالمصدر، تقول: ضربا زيدا فيتأدب. قوله فيتأدب يكون بالرفع، فيتأدب، ولا يقال فيتأدب. لماذا؟ لأن الطلب كان بإيش؟ مصدر ضربا، أي ضرب. وأيضا الطلب بلفظ الخبر، إذا كان الطلب بلفظ الخبر: حسبك فيستريح الناس، لا يصلح فيستريح الناس، وإنما يقال إيش؟ فيستريح الناس، لأن هذا طلب بلفظ الخبر. إذن فقوله أو طلب بالفعل، أن يسبقها طلب بالفعل، أخرج الطلب بغير الفعل، سواء باسم الفعل أو بالمصدر أو بلفظ خبر. قال: فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. إيش الشاهد؟ يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبا، وعلامة نصب الفعل إيش؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الأمثلة الخمسة. وفاء السببية هنا توفرت شروطها: أولا سببية وعاطفة، ثانيا سبقها نفي لا يقضى، طيب وهو نفي محض، ثالثا هذا النفي كان بإيش؟ بحرف، يجوز بالحرف وبالفعل وبالاسم، يجوز هذا كله. طيب قال: وكقولك ما تأتينا فتحدثنا. الشاهد في إيش؟ فتحدثنا منصوب تحدثنا بإيش؟ بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبا، وفاء السببية هنا سببية وعاطفة، وتقدمها إيش؟ نفي، ما النافية أيضا حرف. طيب قال: واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا. انظر هنا كيف رفع تحدثنا، رفعه ولم ينصبه، لماذا؟ مع أن قبله فاء السببية وعاطفة، وقبله أيضا قبله نفي ما تزال، لكن ما هو السبب أنه رفع؟ لأن تزال نفي، وقبله نفي، ونفي النفي إثبات. وما تأتينا إلا فتحدثنا، وهذا أيضا وإن كان قبله نفي لكنه نقض بإلا. إذن فيشترط في النفي أن يكون محض خالي من الإثبات ولا ينتقض. قال: فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا. وهنا في هذا الموضع فائدة، وهي اشترطوا في نصب الفعل بعد فاء السببية أن تقدمها إيش؟ أن يتقدمها نفي، صح ولا لا؟ ولا يكون إيش؟ خرج إيش؟ الإثبات، وخرج النفي المنتقض بإلا. بقي هنا فائدة، وهي إذا كان الانتقاض بعد الفعل هل يضر؟ الآن في المثال الذي ذكره منتقضا كيف قال؟ ما تأتينا إلا فتحدثنا، أين الانتقاض؟ إلا، أين كانت إلا؟ قبل الفاء وقبل الفعل أو بعده؟ قبل. إذا كان الانتقاض قبل الفاء وقبل الفعل المنصوب فهنا انتقض النفي وصار إثباتا فيجب الرفع. طيب فإذا كان النقض بعد الكل هل يجوز؟ إذا كان النقض بعد الكل فالجمهور على جواز الأمرين، يجوز الرفع ويجوز النصب. وابن مالك وجماعة قالوا يجب الرفع لأن انتقض انتقض. مثاله: ما تأتينا فتحدثنا إلا في الدار. إيش حصل الآن؟ إلا في الدار هذا إيش؟ انتقض النفي لكن كان الانتقاض بعد الفعل وبعد الفاء، فعند ابن مالك يقول إيش؟ وجب أن نقول فتحدثنا، والجمهور يقولون يجوز أن تقول فتحدثنا ويجوز أن تقول فتحدثنا، يجوز هذا وهذا. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.